نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي جمل العباد بستره وأنعم عليهم بشكره. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا حمدي من فرنسا يقول: شيخنا حفظك الله، ما هي أفضل طبعة لصيد الخاطر ولطائف المعارف حاليا؟ وهل من أخبار عن إعادة طباعة تحقيقات عامر علي ياسين؟ سمعنا أنه سيعاد نشرها عند دار ابن الجوزي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، أو طيب، ما دام عندك الأخبار هذه جزاه الله خير السائل. طيب، ومتابعة بعض من لهم إنتاج علمي وأين سيطبعون، هذا شيء طيب حسن. وعموما سيد الخاطر كتاب سيار معروف، طبعت له على طبعات كثيرة جدا، وهو من الكتب التي طبعاته التجارية أكثر من الطبعات العلمية المحققة. من ذكره هو أخونا عامر ياسين، له طبعة جيدة لا بأس بها، كان طبعتها في دار ابن خزيمة مجلد ضخم، لكن صار في حكم المفقود الآن، غير موجودة من قديم، من فترة طويلة، وإن شاء الله نعيده. سمعنا هذا أنه سيعاد، الله أعلم أين. هو أخونا يقول ابن جوزي، الله أعلم، احتمال. وعندها طبعة دار القلم لا بأس بها، جيدة أيضا، لكن من الطبعات التي فيها زيادات تخلو منها كل الطبعات طبعة دار مدار الوطن، وسبقا عرضناها في البرنامج، والتي هي بالتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق عوض الله، فإنه زاد أشياء كثيرة وجدها في نسخة خطية. وقتها حتى تكلمنا عن إشكال الزيادات هذه وشيء من ذلك، وإلا فالطبعة طبعة طارق عوض الله فيها ما لا يوجد في كل الطبعات، فيها زيادات كثيرة جدا، يعني تربو على النصف تقريبا، فهذا يعني لا ينبغي أن يخليها من الاقتناء والنظر فيها، فإنها مهمة.
لطائف المعارف أيضا،
وليه؟
وقال صدق خاطر ولطائف المعارف.
تحقيق السواس من أحسن الطبعات، أحسن الطبعات تحقيق السواس، جيدة لا بأس بها، وهذا أيضا من الكتب اللي نتمنى إن شاء الله أن أيضا يعطب، لأنه حتى هذه الطبعة الآن نادرة غير موجودة متوفرة، ونتمنى يعطبعتها مرة ثانية بإذن الله. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. عندنا اليوم مجموعة من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية كلها عبارة عن رسائل ماجستير والدكتوراه ومتميزة، غالب وأخذ الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع لبعضها، يعني التوصية بالطبع. هذا أحد الأبحاث التي أخذ رسالة الدكتوراه لأحد مشايخنا الفضلاء الذين درسونا بكلية الشريعة الفقه، وهو رحمه الله قد توفي عام 1436، عاش حياته كله حتى تقاعد عام 1435، يدرس الفقه في كلية الشريعة وفي فروع كلية جامعة الإمام اللي في رأس الخيمة وغيرها. المقصود أنه درسنا وكان حلو بهية الطلعة، حلو الكلام، كان خفيف الظل، جميل العبارة، موضح لما يشرحه، كان سلس العبارة في الشرح يا ولدي. سبحان الله، تقاعد بلغ 60 سنة عام 1435، 36 يعني ما في سنة أو أقل، ثم توفي رحمة الله عليه، وقد كان يعاني من مرض آخر 10 سنين من حياته بفشل الكلى. ترك كثيرا من أبحاثه لم تطبع في حياته، إلا بعض الأبحاث الترقية التي تطبع في المجلات، أصلا لنا من شروط بحوث الترقية كما لا يخفى عليك أنها تطبع أصلا في المجلات المعروفة المحكمة. هذا الكتاب طبع بعد وفاته، وهو رسالته الدكتوراه التي أخذ عليها امتياز مع مرتبة الشرف، وكان يشرف عليها شيخنا العلامة الفقيه معالي الشيخ الدكتور عبد الله الركبان. والكتاب بعنوان أو البحث بعنوان بيع العقار وتأجيره في الفقه الإسلامي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور عدلان بن غازي بن علي الشمراني رحمة الله عليه، المتوفى عام 1436. وكتابه هذا يعد عندنا من أوسع ما كتب فيما يتعلق ببيع العقار والتأجير. في هناك مسائل تتعلق بالعقار ليست معنا، هو ركز فقط على ما يلتبط ببيع العقار أو تأجيره فقط، وما يحتف به من شروط وأحوال وأقسام ومسائل وما يتعلق، وجمعها بطول كتب، لأن في بعضها يتعلق مثلا عن مسألة البيع، مثلا لو باع عقارا مرهونا فاضطر يذهب إلى مسائل الرهن ويأتي بالعقار المرهون، وهكذا العقار الموقوف لو أجر وشبه هذه الطريقة، فهو دخل في عدد من الأبواب استتباعا لهذين الموضوعين. فقدم بمقدمة في التمهيد فيه العقار وتعريفه والمراد به وصوره وأنواعه وأنواع الأراضي عندنا وحكم كل نوع من هذه الأراضي، كان هذا في التمهيد. ثم قسم بحثه إلى بابين وقسمين، الباب الأول يتعلق ببيع العقار وتحته عدد من الفصول، والثاني يتعلق بتأجير العقار وتحته عدد من الفصول. جاء إلى مسألة بيع العقار كما لا يخفى عليك، هذا مثلا بيع العقار، لما قسمه في الباب الأول إلى قليل 10 فصول، 10 فصول تتناوب كل مسائل المتعلق به، فمثلا حكم بيع العقار وشروطه، كل شرط كان يأتي به ويفصله كما هو تفصيلات الشرط، لو ذكر 7 شروط وفصلها مع ما يلتحق بها من أدلة وصور وشيء من ذلك. ثم جعل الفصل الثاني في زيادة العقار أما عن وقت العقد أو نقصانه أو الأحكام المترتبة، قبض العقار وكيف يكون والأحوال المترتبة على ذلك، ثم حكم بيع العقار من قبل قبض المشتري، قبض ثم بعد ذلك ما يتعلق من مباحث الكتاب وفصول الفصل الاستثناء في بيع العقار لو استثنى شيئا منه، وهكذا إلى مسألة بيع العقار المرهون أو الموقوف وكيف يكون والتصرف فيه، ثم بعض بيع العقارات المشاعة وهكذا. ثم جاء الباب الثاني، هذا الباب الثاني يتعلق بتأجير العقار وتحته 7 فصول أيضا تتعلق حكم تأجير العقار، شروط تأجير العقار وما يترتب عليه وبحثا مستقلا. ثم بعد ذلك مسألة المدة في العقار، كيف لو طالت ما الحكم إطالة المدة، تأجير المستأجر للعقار هل يجوز له ذلك، ما يتعلق بعد ذلك فيما لو كان هناك ما يمنع من استيفاء المنفعة من العقار، وبعد ذلك تأجير الأراضي للزراعة والانتفاع بها وهكذا، وكله تحت مباحث وأصول ومطالب وفروع، وهو يأتي للأقوال ويفصلها ويأتي لأدلتها ثم يذهب إلى الترجيح ويذكر ترجيحه، وفقه الله والكتاب حافل في مجلدين ضخمين من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية والطباعة عند العبيكان. طبعا هو رحمه الله كانت رسالته قديمة، الذي اعتنى بصفها ومراجعتها وتدقيقها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فراس بن خالد الغنام وفقه الله، وهو له أيادي بيضاء في مسألة نشر كثير من الرسائل العلمية والكتب البحثية والأبحاث المحكمة وغيرها، وفقه الله وقائم على بعض الوقفيات والدور جزاه الله خير، وهو قد قام عليه مراجعة وضبطا وتصحيحا وتعليق، مو تعليق، بعض ما يحتاج إليه، هو يقول حتى أنه بعض المراجع المخطوطة أردها إلى المطبوع منها وحال إلى المطبوع منها، وهذا من الوفاء للشيخ أيضا والخدمة للعلم، وفقه الله وما قصر في هذا الباب. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين، هذا أيضا رسالة علمية، رسالة دكتوراه أيضا متميزة، وهي تتعلق بالأصول، هو أتى إلى أحد أدلة أو أحد طرق الاستدلال عند الأصولي مشهورة، وهي مسألة السبر والتقسيم. السبر هو الفحص والاختبار والتجربة، وثم تقسيم ذلك على حسب ما يظهر لك من هذه التجربة أو من هذا الفحص. السبر والتقسيم باب مطروق، هو مطروق المشهور أنه في مسألة الاعتراض على القياس، يعني في قوادح القياس يذكرون السبر والتقسيم كطرق من طرق معرفة قوادح القياس. الكلام يقول لا، يقول هذه الطريقة في الاستدلال ليست خاصة بالقياس، بل إنها تدخل في كثير من أبواب الفقه، كثير من أبواب الأصول، البحث عن أصولي في كثير من أبواب الأصول، فأراد أن يجمع ما استدل به الأصوليون في المسائل الأصولية أو أبواب الأصول فيما بدليل السبر والتقسيم. الحين هذا الكلام، فسمى بحثه السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي. طبعا هو له تتمة، والحقيقة نحن دائما نقول للإخوة لازم يطبع العنوان كاملا، لأنه يكشف عن أولا مراد الباحث وعن طبيعة ثم عن طبيعة البحث. هذا العنوان كاملا، السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي، دراسة نظرية مع التطبيق على مسائل الحكم الشرعي والأدلة. فهو الآن الكتاب سيجمع بين جانبين، جانب تأصيلي نظري وتقعيد للباب، والثاني جانب تطبيق على بابين من أبواب الأصول، وهو ما يتعلق بالحكم الشرعي وباب الأدلة. فالكتاب من تأليف البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بن متعب ابن كردم القحطاني وفقه الله. طبعا أتى إلى الكتاب، قدم بمقدمة فيها السبر والتقسيم وهميته شيء من ذلك، ثم بدأ وقدم التمهيد في حقيقة التأصيل التقعيد الأصولي والمراد به التعريفات، وجعل الباب الأول الدراسة النظرية الشاملة لهذا الموضوع، ذكر في حقيقة السبر والتقسيم والمراد به وأقسامه وشروطه والألفاظ ذوات الصلة، ثم ذكر فصلا في الاستدلال به عند الأصوليين، ذكر حجيته وضوابط الاستدلال به ومجالات الاستدلال به وأقسام الاستدلال به، ثم الاعتراضات الواردة على السبر والتقسيم والجواب عنها. وهذا الأول، وهو الباب الأول ما يتعلق بالجانب التأصيل التقعيدي للكتاب، وهو قرابة ثلث البحث. ثم الجانب التطبيقي هو ثلثي البحث، وهو ما يتعلق بالاستدلال بالسبر والتقسيم عند الأصوليين في بابين: الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، وباب الأدلة. وعليه انقسموا إلى ثلاث فصول. الفصل الأول ما يتعلق بالأحكام الشرعية والمسائل التي تبحثها، قال وتحتها عدد من الأبحاث، 11 مبحث. لاحظ طبعا الأحكام الشرعية عندنا ما يتعلق بالواجب الموسع، مثلا مقدمة الواجب، حرم المخير، طبعا هذا طريقته سنأتي بعد قليل مع التمثيل. الفصل الثاني ما يتعلق بمسائل الكتاب والسنة والإجماع والاستدلال بالسبر والتقسيم عليها. والفصل الثالث عندنا والأخير، وهو ما يتعلق بمسائل الأدلة المختلف فيها، كذا المختلف فيها. طريقته في البحث، وهذا من جميل ما صنع، أنه حصر الكلام، هو يأتي إلى المسألة الأصولية المراد بحثها. هذا مثال المراد بحثها، يأتي شو هذا، يجعل لها عنوانا، هذا عنوانها، يجعلها في مطلب ويجعل عنوان لها، ثم يصور لك المسألة تصويرا، ثم يبدأ يذكر لك حينئذ الأحوال اللي كان تحرير محل النزاع عندنا، هذا التصوير وهذا تحرير محل النزاع. فإذا انتهى من تحرير محل النزاع عندنا، يأتي إلى مسألة الأقوال وما الأقوال في المسألة ما هي، ويركز طبعا الأقوال جملة، لكن يركز في من استدل من هؤلاء من أصحاب هذه الأقوال على السبر والتقسيم في هذه القضية. شوف القسم الأول يقول لك إذا هذه المسألة فيها أكثر من استدلال السبر والتقسيم القطعي والظني في هذه المسألة، يتكلم عنه وعن وجه الاستدلال به وعن من قال به. شوف هذا وجه فقط، يحصر الكلام عن من استدل بالسبر والتقسيم في هذه المسألة، ثم يأتي به إلى أدلة هذا المسلك السبر والتقسيم في هذه المسألة، الاعتراضات عليه، ثم الجواب، ويخرج بعد ذلك إلى نتيجة، هل استدلالهم بالسبر والتقسيم من استدلوا به صحيح أو ليس بصحيح، ثم يبدأ بتوجيه ذلك وشيء من التوجيهات، ثمرة الخلاف. وكل الكتاب على هذا المنوال في كل المسائل المتعلقة به، مع ذكر أمثلة تطبيقية عند الأصوليين وفق الله. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية، ومطبوع عند العبيكان.
يعني شيخنا هو وسع مسالك علة، مجعل أو الصبر التقسيم، مجعله من مسالك علة فقط، جعله دليل عام.
نعم، كل من استدل به في عندك أبواب مسائل الكتاب، مسائل السنة، مسائل الإجماع ذكرها، وغير المسائل وذكرها، حتى أدلة مختلف فيها ذكرها، الاستحسان، الاستصحاب، مسألة المصلحة وشيء من ذلك، وفقه الله. هذا أيضا بحث آخر، وهو بحث لطيف جميل صاحبه تعب عليه، وهو يتعلق بأحد القضايا الأصولية، المسالك عند الأصوليين مما يتعلق ببناء الأصول على الأصول. هو في المقدمة أراد أن يبين الفوارق بين تخريج الأصول على الأصول، وبين قياس الأصول على الأصول، وبين بناء الفروع، بناء الأصول على الأصول. يقول هذه ثلاثة وإن كانت تتشابه في بعض القضايا، لكن بينها فوارق، ولهذا كان من مهمات بحثه ذكر الفوارق بينها. سمى بحثه بناء الأصول على الأصول دراسة تأصيلية مع التطبيق على مسائل الأدلة المتفق عليها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن فهد الودعان وفقه الله، وهو من فضلاء المشايخ المتمكنين في الباب والعلم، وكتابه مطبوع في مجلدين من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية ودار كنوز إشبيلية. طبعا بدأ في مسألة، يقول هذا 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 الموضوع والعنوان يتعلق بعلمين: علم الأصول وعلم الكلام. فإن بعض القضايا الأصولية مبنية على بعض القضايا العقدية والقواعد العقدية. شوف لاحظ معي هنا هو تكلم في التمهيد عن بعض ما يحتاج إليه من التعريف المعروفة في مصطلحات البحث، ثم بدأ يقسم الكتاب إلى بابين. الباب الأول جعله تأصيل وتنظير وتقعيد له، جانب التأصيلي هذا بناء الأصول على الأصول، ذكر حقيقة بناء الأصول على الأصول، ما المراد به، حكم نسبة ذلك للأئمة، الطرق الدالة على هذا البناء وما يراد به، ثم عناية الأصولين بهذا الباب وما يتعلق به. ثم الباب الثاني، وهو طبعا هذا قرابة ربع الكتاب، الباب الثاني هو ثلاث أرباع الكتاب، وهو الجانب التطبيقي، دراسة تطبيقية على الأدلة المتفق عليها. وما دام على الأدلة المتفق عليها، فالفصول تحته ستتقسم على بناء الأصول على بناء الأصول في مسائل الكتاب، في مسائل السنة، في مسائل الإجماع، في مسائل القياس، وهكذا قس. شو هذا؟ حتى انتهى إلى مسائل القياس، وكل مسألة منها يجعلها في مبحث. مسائل القياس شوف 39 مسألة كلها يجعلها في مبحث مستقل ويدرسها. وطريقته أنه يأتي، لاحظ إن شاء الله يبان لنا، شوف مثلا هذا مسرد لما جاء الفصل يسرد لك المسائل سوف يذكرها لهذا الفصل، هذا مثال. يأتي إلى المسألة محل البحث المطروقة الآن عندنا مثال هذه، ويأتي إلى القول الثاني أن القرآن يتفاضل. هذا القولان، هل القرآن يتفاضل مسائل الكتاب؟ هذا شوف مثلا مسألة تفاضل القرآن، يحرر لك المسألة صورة المسألة ويحرر لك ثم الأقوال، القول الأول القول الثاني، وما في الآن ليس بحث المسألة، من منهم استدل على قوله ببناء أصل على أصل. شوف الكلام على هذا، شوف لاحظ، شوف بعد ما ينتهي من الأقوال، شوف بناء المسألة ذكر في المسألة أصلان، فذاك الأصل الأول كذا الصفات لا تتفاضل وهو أصل الثاني، فيحرر لك هذا الأصل الذي بني عليه ومن قال به أصلا ومن نص عليه، يذكر بعض النقول، ويحرر لك الأصل الثاني ثم يحاكم الألا هل يصح بناءه على درس أو لا، ويخرج إلى ترجيح للترجيح. لماذا؟ مو المسألة، إلى صحة البناء، هل بناء الأصل هذا على هذا صحيح أو ليس بصحيح، والكتاب كله على هذا المنوال. إذا هو غرضه الآن بيان صحة بناء الأصل هذا على ما قيل أنه مبني عليه من الأصول أو عدم صحته من هذه الأصول. الكتاب حافل مطبوع في مجلدين، قلنا من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار كنوز إشبيلية. هذا أيضا بحث أيضا آخر من رسالة الدكتوراه المتميزة، وهو ما يتعلق في مسائل أصولية، بنى الأصوليون القول فيها على مسألة الكثرة والقلة، وهي مسائل تدخل في كثير من مسائل أصولية. يعني مثلا عندي شوف مثلا الترجيح بكثرة الرواة، هذا معروف، الترجيح بكثرة الأدلة، قضايا الترجيح في مسائل الإجماع، في مسائل الأدلة، في مجال حتى الأوصاف والعلل وما يتعلق بها، حتى في مسألة الترجيح بقول الجمهور لأنهم بكثرة، وهكذا يقول مسألة الكثرة والقلة تطرق كثير من أبواب الأصول وتتعلق بها. فمسألة الكثرة والقلة تحتاج إلى جمع وبحث، فجمعها من كتب الأصول ودرسها ليخرج بها إلى ضوابط وشروط وصور، ثم يحاكمها إلى ما استدل، إلى من استدل بها بالكثرة والقلة. البحث بعنوان الكثرة والقلة وأثرهما في المسائل الأصولية، دراسة نظرية تطبيقية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي وفقه الله، وهو من أصحاب البحوث المتميزة المعروفة وفقه الله. والكتاب قدم التمهيد في تعريف المصطلحات، لكن قسم الكتاب إلى بابين. الباب الأول هو الجانب التأصيلي عندنا للباب، لأنه هذا شوف هذا الباب التأصيلي، وهو ما يتعلق شوف بين حقيقة القلة والكثرة والأحكام العامة المتعلقة بهذا الباب، قسم تحت له فصول بين حقيقتهما، الألفاظ المترادفة ومعناها، ضابط الكثرة والقلة، صيغ ذلك، الأقسام، أحكام الكثرة والقلة عند الأصوليين والاعتداد بها ودلالاتها، تعارض الكثير والقليل كيف يتعامل معه. الباب الثاني أثر الكثرة والقلة في مسائل الأدلة الشرعية، وبدأ يقسم الفصول، الأدلة المتفق عليها هذه مسائلها تحت مباحث طبعا فصول. الفصل الثاني أثر الكثرة والقلة في المسائل المختلف فيها، طبعا يقسمها إلى تحت مباحث، وهكذا حتى ينتهي إلى الكتاب كله بهذه الطريقة وفقه الله. وكل المسائل إنما يطرقها من جهة، لاحظ إن شاء الله يبقى للإخوة، هذا نموذج من طرق مسائل. طبعا ها مثالها، أثر هذا مثال أثر كثرة العدد وقلته في تقسيم الخبر إلى متواتر وأحد. يأتي لك إذا كان هناك تعريفات تحتاجها لمسألة يعرب بها، يصور لك المسألة ثم يحرر لك محل النزاع، ثم يبدأ بعد ذلك بذكر الأقوال. الأقوال ما هي؟ الأقوال التي استدل بأصحابها على قولهم بمسألة الكثرة أو القلة. شوف لاحظ كله، لاحظ معي المسألة الأولى الخبر متواتر، يبدأ ثم يعالج هذه الاستدلال هل هو صحيح بالكثرة والقلة، استدلالهم، شوف أدلة القول الأول أدلة القول الثاني، ويخلص إلى ترجيح، وينظر في المسألة بعد ذلك وما يترتب عليها ونوع الخلاف وثمرة الخلاف ومن قال به من أهل العلم وما يترتب عليه، وفقه الله. والكتاب كله وهو مطبوع في مجلدين ضخمين من على هذه الطريقة من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع الناشر المتميز. هذه سلمك الله رسالة علمية بعد أخا، يعني من الرسائل المتميزة في الباب تسد حاجة أصلا، وهو وإن كان الكلام محصورا فيه في طريقة الإمام أحمد رحمه الله فيما يستدل به من الأحاديث الضعيفة في فتاواه المعروفة عنه ومقولات المشهورة عنه المنقولة عنه، إلا أنه جانب تأصيل اعتنى بها كثير من الأئمة، بل هو طريقة الأئمة المتقدمين. فالتنظير له والتأسيس والتأصيل هو تأصيل لمسلك الأئمة البقية، لكن الإمام أحمد عرف عنه عنايته الكبيرة بهذا الباب، وهو قد كان رحمه الله يقدم الحديث الضعيف على يعني يقدمه يأخذ به، إلا إن عارضه حديث أصح صحيح أو عارض أصول ما هو أصح منه، يعني في الباب شيء أقوى منه فإنه يتركه حينئذ، لكن الأصل عنده أنه يعمل به. وقد قال لابن عبد الله أنه يأخذ به وأدله على ذلك. الإمام أحمد كان هذا طريقته معروفة مشهورة، استدلاله بالحديث الضعيف وعنايته بالأثر. هو أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن فؤاد ابن إبراهيم العامر وفقه الله في هذا البحث المتميز البادخ الذي تعب عليه وجرد فيه عددا من المؤلفات والكتب، بدءا بكتب الرواية عن الإمام أحمد ورواية تلاميذه وأصحابه، ثم كتب الأصحاب وما خرجوا فيه من الرواية عن الإمام أحمد وغيرها، ومن كتب المطولات ما، لكن جمع فقط المسائل التي استدل الإمام بها أحمد بالحديث الضعيف، استدل به سواء هو نص على الحديث الضعيف وهذا قليل ما ينص عليه أحمد، أو أصحابه ذكروا له ذلك، أو هو ذكر أن ما يخرج قوله على شيء من الحديث الضعيف ويذكر هذا الحديث الضعيف، خاصة إذا كان الحديث الضعيف مذكور في مسند أحمد فإنه يذكره حينئذ. ورجع إلى كتب العلل والرجال وما نقل من كلام أحمد في تضعيف الأحاديث أو الرواة المنقول عنهم، وسمى بحثه منهج الإمام أحمد رحمه الله في بناء الحكم الفقهي على الحديث الضعيف دراسة تأصيلية تطبيقية. وأما مسألة التطبيق فقد جاء إلى المسائل الفرعية الفقهية التي أفتى فيها الإمام أحمد رحمه الله أو بنى قوله فيها على حديث ضعيف وجمعها، وهذا أخذ منه وقتا وحللها واستدل، لأنه يأتي طريقة العرض سنأتي بعد قليل، لأنه يريد يبين لك كلام الإمام أحمد ووجه الاستدلال بحديث ضعيف ثم بناءه المسألة عليها وكلام الأصحاب وتخريجه شيء من ذلك. الكتاب حافل في قرابة 1200 صفحة، وهو قد رجع إلى قرابة 800 مرجع تقريبا من إصدارات جمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبير وفقهم الله. طبعا الكتاب فيه مقدمات تأصيلية أيضا، مقدمة باذخة أيضا يحتاج إليها، ويعني وقل نظيرها في مقدمات البحوث، يعني ما شاء الله تبارك الله بعض الأبحاث تطرب وأنت تقرأها. أما تقسيمة البحث فهو التقسيم على بابين، يعني لأنه في عندنا جانب تأصيلي وجانب تطبيقي. الجانب التأصيلي عند اللي هو مسألة منهج الإمام أحمد في الاستدلال أو بناء الحكم الفقهي على الحديث الضعيف، تكلم تحته فصلان. الفصل الأول في الموازنة بين منهج الإمام أحمد أو منهج المحدثين والفقهاء عموما في مسألة الحديث الضعيف وقبوله أو رده، والفصل الثاني خاص بطريقة الإمام أحمد وقبول الحديث الضعيف وبناؤه عليه وحقيقة الحديث الضعيف عندهم، ثم حكم العمل بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد ومنهج الإمام أحمد بالحديث الضعيف. كل هذا الآن طريقة تأصيلية لطريقة الإمام أحمد استخرجها من تصرفاته وفتواه وأقواله المنقولة عنه. الباب الثاني وهو ثلاثة أرباع الكتاب في المسائل التطبيقية، ما بناه الإمام أحمد رحمه الله على الحديث الضعيف، وفيه فصلان. الفصل الأول ما يتعلق بأبواب العبادات، والفصل الثاني يتعلق بأبواب المعاملات. وهو أبواب العبادات طبعا تحت مباحث ما يتعلق بأبواب مثلا الطهارة، 10 مطالب تحتها، وبهذه الطريقة قسم مثلا يأتي لك بالمسألة، شوف بهذه الطريقة، ثم أبواب الصلاة الزكاة وهذه الطريقة. أما طريقة بحث المسائل، شوف لاحظ إن شاء الله بال الإخوة، يأتي العنوان المسألة وحينئذ بعد ذلك شوف يقول لك نص المسألة عن الإمام أحمد، ينقل لك نص أحمد في هذه المسألة وما قال فيها، ثم نص الحديث الذي استدل به الأحمد وهو الحديث الضعيف المذكور، ويذكر لك إذا علّه أحمد رحمه الله يذكر لك تعليل أحمد به بماذا علّه، ثم منزلة المسألة في المذهب، هل هي هذا المذهب ولا رواية ضعيفة متروكة في المذهب ولا أي مكان، ثم أقوال الأقوال في مذهب الأحمد عند الأصحاب ما هي أقوال في المسألة نفسها، ثم يخرج بعد ذلك إلى أدلة الأدلة عند الحنابلة في المسألة، والأخير أسباب وعمل الإمام أحمد بهذا الضعيف في المسألة، ويبدأ إن كان قد نصوا على سبب العمل به فيذكر إذا كانوا الأصحاب أو غيرهم، أو يخرجه ويذكر ويعمل عقله في ذلك ويخرج بعض الأساليب والطرق، وهو قد ذكر أسبابا لذهاب الإمام أحمد بالحديث الضعيف ويترك غيره. وفقه الله. الكتاب الحقيقة حافل، حافل بمعنى الكلمة ولدي، وهو من الكتب الرصينة التي فيها عمل واجتهاد. شوف هذا فهرس في الأخير، هذا فهرس في الأخير في جملة المسائل التي بنى الإمام أحمد قوله ورأيه فيها على الأحاديث الضعيفة، شوف هذا جعلها في جدول حتى من باب التيسير أيضا، وهو أيضا وفقه الله يعني من باب الإغال في نفع الباحث والقارئ، جعل فهرسا خاصا في الفوائد المنتقاة من هذا البحث المطول لمن أراد فقط أن يقف على اختصار الفوائد والأخير في الموضوعات. الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبير للنشر والتوزيع.
أستاذنا شيخنا في فاصل، نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
قوة في الإرادة وعلو في الهمة واجتهاد في العمل واستشراف للمستقبل، إنه النشاط، به تنجز المهام وتدرك الطموحات وتتحقق الغايات. والنشاط محمود ومذموم، فالمحمود هو ما كان في الطاعات والأمور النافعة في الدنيا، والمذموم ما كان في المعصية وفيما لا نفع فيه أو ما يكون منه على وجه الرياء. وللنشاط المحمود صور ومظاهر متعددة، منها الجد في الإقبال على فعل الطاعات، الإقبال على العمل بجد مع الالتزام به والانضباط فيه، استثمار الوقت والاستفادة منه وعدم تضييعه، إتقان العمل وتنظيمه، تحديد الأهداف والأخذ بأسباب تحقيقها. ومن الوسائل المعينة على اكتساب النشاط وزيادته الشعور بالمسؤولية وعدم التهاون في أداء التكاليف، المبادرة إلى العمل ورياضة النفس على المداومة والمثابرة في كل الظروف، تذكر نعم الله تعالى فإن ذكرها داع إلى محبته ومنشط على عبادته، مصاحبة أصحاب النشاط والهمة والاجتهاد. وللنشاط ثمرات عظيمة تعود على المتخلق به بالنفع والخير، منها أن النشاط في العبادة دليل على رضا الله وعلامة على القرب منه، أن النشاط في عمل الخير يكسب المرء حب الله ورضا الناس، أن النشاط سبب للسعادة وانشراح الصدر. قال ابن القيم رحمه الله: الكسالى أكثر الناس هما وغما وحزنا، ليس لهم فرح ولا سرور، بخلاف أرباب النشاط والجد في العمل. فعليك بالنشاط واستعذ بالله من الكسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منه ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين. حابب تعرف نفسك، حابب تعرف ذاتك، تشير الإحصاءات العالمية إلى أن 75% إلى 80% من الأشخاص لا تعرف نفسها. وحقيقة أهم معرفة هي معرفة الذات، وأصعب جهل هو أن تجهل ذاتك. في برنامج اكتشف وطور نفسك سنساعدك في معرفة نفسك ومهاراتك ونقاط قوتك. ويولد الإنسان مرتين، مرة ولادة من الرحم وتسمى ولادة الجسد، لكن حقيقة الولادة الحقيقية عندما نكتشف مهاراتنا، عندما نكتشف فكرنا، تبدأ المسيرة باتجاه بوصلة صحيحة وحقيقية. ففي برنامجنا اكتشف وطور نفسك سنساعدك في معرفة ذاتك، مهاراتك، قدراتك، نمط السلوك، نمط الاتصال، شخصيتك بشكل عام ونقاط ضعفك. تابعنا في هذا البرنامج حتى نساعدك في معرفة هويتك، شخصيتك، وتبدأ مسيرتك في هذه الحياة باتجاه صحيح بإذن الله. شكرا لكم.
يأتيكم في الأوقات التالية.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم مشاهدينا الكرام. جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نتابع شيخنا ودنا معرض الكتب.
نواصل هذا سلمك الله، نواصل عدد من ما شاء الله النتاجات العلمية المتميزة التي تصدرها الجمعية الفقهية السعودية وهم الحقيقة يحسنون الاختيار. قلت لك غالب ما طبعوه غالبها إذا لم هم كلها بامتياز مع مرتبة الشرف وفقهم الله. هذا أيضا بحث في مسالك الطلب والتنمية الملكة، ملكة الفقيه وكيف ينميها. طبعا هو أصلا رسالة دكتوراه استل منها ثلاث فصول يرى أن الحاجة إليها ماسة، ولا هي أطول من ذلك. الكتاب بعنوان الملكة الفقهية حقيقتها وشروط اكتسابها وثمراتها من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن فهد بن سليمان القاضي وفقه الله. هو في هذا الكتاب أراد أن يبين أهمية الملكة للفقيه وكيف اكتسبه، وكيف أنه إذا اكتسب الفقيه الملكة الفقهية يكون معالجة المسائل والإفتاء عنده والنظر فيها أمر أسهل ما يكون، لأنه شيء مثل الشيء المعتاد العادي جدا بخلاف من يجد صعوبة في النظر إلى المسائل الفقهية وشيء من ذلك. هو أصلا قلت لك له رسالة دكتوراه مطولة اقتص منها الثلاث فصول اللي هي هذه المحل البحث عندنا يرى أهميتها وإفرادها. وأنا طبعا ما أدري هل زاد عليها أو لا لأنه ما ذكر شيء في المقدمة في هذا الباب. الكتاب مع أنه مجلد ضخم قرابة 600 صفحة إلا أنه قسمه إلى ثلاث فصول. بدأ في الفصل الأول وعرف موضوع الملكة الفقهية، شوف هذا حقيقتها وتعريفها لغة واصطلاحا والألفاظ ذات الصلة بموضوع الملكة والفوارق بينها وتكلم عنها، ثم عقد فصلا لشروط اكتساب هذه الملكة الفقهية، وكل شرط منه أوعب الكلام فيه وهو من أطول فصول الكتاب عندنا أوعب الكلام فيه، لأنه ذكر مثلا القدرات العقلية، مسألة التكرار، كثرة الممارسة، بهذا كل واحد منه يأتي إلى صوره أحواله ضوابطه ما اعتني فيه وأمثلة وصور في هذا الباب وأشياء مما ترى تعتني مما ينمي الملكة الفقهية عند الفقهاء عند الفقيه أو طالب العلم. ثم الفصل الثالث والأخير عن الآثار والثمرات التي يمكن يكتسبها من حصل الملكة الفقهية، وذكر قرابة 24 فائدة وثمرة ممكن يحصلها، وكل ثمرة يوقف عندها يجعلها في مطلب أو مبحث ويتكلم عنها تفصيليا. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار العبيكان. أنا بس أبغى أشوف لأنه بعضهم ما شاء الله حطوا ملخصات في الأخير، وهذا المهم الكتاب مطبوع في مجلد ضخم. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور زيد بن عبد الله بن إبراهيم القرون وفقه الله وهو من زملائنا في السنة المنهجية بالدراسات العليا ومن أحبابنا جزاه الله خير، ونحن وكان بيني وبينه يعني علاقة طيبة وطادة يعني ميانة كما يقول، أنا كان لي لقب ولقبه بي أنا مسي عليه بالخير الشيخ زيد الله يعطيه العافية. هذه رسالته الدكتوراه جاء فيه إلى موضوع مهم جدا وهو موضوع الكلام عن القرائن وأهميتها في مسائل القضاء والإثبات وشيء من ذلك، ويحتاجه القضاء كثيرا ويحتاج حتى المحامين وأصحاب البحث الجنائي وغيرهم. الكلام عندنا إلى نوع معين من القرائن المادية المعاصرة الحادثة الآن ومدى قوة وحجيتها في إثبات الحكم من عدمه، سمى البحث القرائن المادية المعاصرة وأثرها في الإثبات من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور زيد بن عبد الله ابن إبراهيم آل القرون وفقه الله. الكتاب قدم فيه من مقدمات فيها التعريف بمصطلحات البحث المعروفة اللي هي لا بد منها، ثم قسم الكتاب إلى 7 فصول. الفصل الأول جعله في موضوع في تجلية حقيقة القرائن وحجية القرائن، تعريفها، القرائن، الألفاظ الصلة بها وما يتعلق بها، ثم حجية القرائن وهو مبحث جدا مهم تكلم فيه عن حجية القرائن في إثبات القصاص، إثبات الحد، إثبات التعزير، هل هذا لها حجية فيها أو لا. أما بقية الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس إلى السابع فهو كل فصل يأخذ أحد القرائن المعاصرة ويتكلم عنه تفصيلا كل نوع منه في مبحث. فمثلا الفصل الثاني عندنا في موضوع البصمات هل وأثرها في الإثبات، ذكر كل نوع من أنواع البصمات في مبحث، مثلا بصمات اليد، بصمات العين، بصمة الصوت، بصمة الوجه، بصمة كذا وهكذا، الأسنان، بصمة الرائحة، كل نوع من هذه البصمات يجعلها في مبحث وتحتها مطالب يأتي لك ويصور البصمة معناها حقيقتها طريقتها ثم حجيتها وتثبت ولا. الفصل الثالث مثلا التحاليل المخبرية ونتائج تحليل بقع الدم، الشعر، اللعاب، المني، الثاني وهذا الطريقة. الثالث ما يتعلق أو الرابع أدوات الجريمة وآثارها والأسلحة المتعلق بذلك، ثم ما يتعلق بعد ذلك في البحث أو المطلب آسف الفصل الخامس أي الفصل الخامس المستندات وأثرها، ثم ما يتعلق بالقضاء الإلكترونية وإثباتاتها، وكان عندنا الأخير ما يتعلق الفصل الثامن قرائن أخرى لم يسبق ذكرها لكنها لكن لها أثر في مسألة الإثبات، وهذه تحت سبعة مباحث كل مبحث كان نوع منها. فمثلا التنويم المغناطيسي وأثره في الإثبات، جهاز الكشف عن الكذب وأثره في ذلك، استخدام كلاب الشرطة وأثرها، العقاقير الطبية، الضغط، الأمراض الجنسية، رسائل الجوال، وكل واحد قلت ما تحت المطالب يعرف به وبصورته ثم يذكر كيف يثبت به شيء ولا لا. طبعا هو وفقه الله في هذا المجلد الضخم ذكر مسألة الإثبات أنه يحتاط في الدماء والقصاص ما دون غيره، فبعضها قرائن قوية وبعضها متوسطة بعضها ضعيفة، فهو يصنف لك هذه الأنواع أي منها يصلح يكون قويا وشروط كل واحد منها، وأي متوسط وأيهم ضعيف، لأن سيترتب عليها هل يستقل بالإثبات ولا فقط هو من باب القرائن المعارضة. الكتاب من إصدارات جمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار كنوز إشبيلية، هذا سلمك الله أيضا بحث باذخ وهو بحث مطول نفيس في أكثر من 1200 صفحة، صاحبه أراد أن يقف على الأساليب الشرعية في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسلوب الأساليب التي جاءت من الشارع للدلالة على الحكم التكليفي سواء الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، ما هي الأساليب التي استعملها الشارع للدلالة على هذه الأحكام التكليفية، أراد يجمعها فاستخرج من القرآن كل ما يتعلق بهذه الأساليب موقف عليه، ثم بعد ذلك جاء إلى السنة وحصريا جعل البحث استقراء في صحيح البخاري واستخرج كل ما في صحيح البخاري من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على هذه الأساليب من الدلالة على الأحكام التكليفية وجعل هي محل البحث، الباقي إنما هي مثل التدعيم وشيء من ذلك ولا هو هذا الأصل عندنا، وسمى الجميع الأساليب وهذا بحثه الأساليب الشرعية الدالة على الأحكام التكليفية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز بن إبراهيم مطرودي وفقه الله، وكتابه ماتع ويحسن القراءة يعني للاستفادة لطرق المعرفة طرق الشارع في إثبات الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية لاحظ طبعا الكتاب قسمه بقدم مقدمة فيها التعريفات المصطلحية المعروفة يعني بعد، ثم جعله على بابين، الباب الأول الأساليب الإنشائية الدالة على الأحكام التكليفية، والباب الثاني الأساليب الخبرية. الأساليب الإنشائية تحتها فصلان، الفصل إذا كانت الصيغ مجرد عن قرائن، وفصل إذا كانت محتفة بالقرائن، ثم تحتها مباحث، مبحث صيغة الأمر، مبحث صيغة النهي، مبحث صيغة القسم، الدعاء، الاستفهام، هكذا، ثم الذي يحتف بالقرائن كذلك ما يحتف بالقرائن كذلك، باب الأساليب الخبرية ودلالات على الأحكام، ثمانية فصول الخبر المصرح بثبوت، لاحظ إن شاء الله يبان للإخوة كل واحد من أنواع كل أسلوب في مبحث، كل أسلوب في مبحث وانت ماشي بهذه الطريقة حتى أتم الجميع وفقه الله في هذه الأساليب. البحث ماتع ونفيس لما فيه من تجلية، لاحظ هذا طريقته أنه يأتي إلى المسألة، هذه المسألة مثلا يجعل لها عنوانا عنوانا هذا مثلا الأمر المتعلق بالمصالح، المسألة الأمر المتعلق بالمصالح الدنيوية، يصور لك المسألة إذا فيها أقسام يذكر لك، ثم يذكر شوف هذا أولا الأمثلة من القرآن مما ورد به هذا الأسلوب، ثم الأمثلة من السنة مما ورد به هذا الأسلوب، الآن هذا الأمثلة لبيان الأسلوب، ثم بعد ذلك هذا القسم الثاني وأمثلته، ثم بعد ذلك يأتي إلى ما هذا الأمثلة ما زلنا في الأمثلة البيان، ها بعد ذلك دلالة هذا الأسلوب على ماذا يدل، هل هو أسلوب وجوب أسلوب نهي يعني تحريم أسلوب كراه دلالته، ثم بعد ذلك الخلاف إن كان فيه خلاف يعني في دلالة مثل هذا الأسلوب على الحكم الذي خرج به هو، ثم بعد ذلك يتطرق إلى الراجح في الباب عندنا وثمرة الخلاف وبعض ما يبنى عليه في الأدلة والراجح بعد ذلك ونوع الخلاف، ثم يذكر بعد ذلك فروع تطبيقية على ما خرج إليه من إفادة هذا الأسلوب إلى أي حكم من أحكام التكليفية. الكتاب كله على هذا المنوال، وأعجبني جدا في آخر الكتاب إيش فعل هذا، فعل شوف هذا طبعا دعك فهرس المصادر والموضوعات، هذا الفهرس جميل جدا وهو فهرس مختصر، أنا أشكره على ذلك وأتمنى أن يحدى حذوه في مثل هذه الكتب المطولة أكثر من 1000 ومدري كم صفحة، جمع في فهرس الأساليب، فجعل شوف الأساليب الدالة على الوجوب وسردها لك سردا كما هي سردا لتقف عليها كما هي، فذكر 35 أسلوبا. الأساليب الدالة على الندب ذكر منها 15، الأساليب الدالة المشتركة بين الندب والوجوب ذكر منها ما يقارب 21، الدالة على التحريم ذكر منه أكثرها طبعا المدالة على التحريم ما يذكر من 64 أسلوبا، الدالة على الكراهة 3، الدالة المشتركة بالكراهة والتحريم 3، ثم الدالة على الإباحة 22 وسيلة. وهذا طريقة مختصرة للوقوف مباشرة على الأساليب الشرعية. الكتاب في مجلد من ضخم الإصدارات الجمعية الفقهية السعودية باشتراك مع دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث ماتع نفيس، وصاحبه جاء إلى موضوع مهم وهو موضوع التعارض، وجاء موضوع التعارض وإلى علم من كبار الأعلام العلماء الإسلامي وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، والسبب أنه له عناية خاصة بهذا الباب. أما موضوع التعارض فإنه يقول أن هذا الموضوع يدخل فيه كثير من أبواب الأصول عندنا، تحتاج إلى يوجد تعارض، والتعارض خاص فقط فيما يعرف في, في, في باب التعارض اللي هو في آخر كتب الأصول، باب التعارض والترجيح. يقول له هناك تعارض في مسائل قبل أصلا في أبواب الأصول، وشيخ الإسلام له عناية خاصة بهذا حتى ألف كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل ترى لأجل دفع هذا التعارض المتوهم، وألف قاعدة في الاستحسان ومعنى القياس ترى كله في مسألة دفع التعارض التعارضات الواردة على مثل هذه الأنواع. الكتاب سمى صاحب البحث التعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية جمعا ودراسة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحسين وفقه الله، وهو كتاب حاف النفيس جاء إلى كتب شيخ الإسلام كلها قرأها، التي يقول قرأت التي ذكرها في الترجمة ذكرها ترجم شيخ الإسلام، فذكر مؤلفاتها التي المطبوعة التي قرأها قرابة 300 من الكتب التي قرأها، واستخرج ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من التعارض، سواء ذكر أنه تعارض كذا أو ما دفع به التعارض أي مكان. ثم بعد ذلك قسم الكتاب إلى طبعا المقدمة التمهيدية معروفة الترجمة كذا، لكن فيه منهج، فيه مطلب مهم وهو منهج شيخ الإسلام في ترتيب الأدلة عنده. ثم قسم الكتاب إلى بابين، الباب الأول في التعارض وتحته 5 فصول، وهنا عرف التعارض ووازن بينه وبين الألفاظ ذات الصلة، حينئذ شوية ذكر 8 ألفاظ التعادل والتناقض والتقابل، ثم مجالات التعارض وشروط التعارض حتى نقول أنه متعارض، وأنواع التعارض قسمها 3 أنواع، وأسباب التعارض ذكر 10 أسباب كل سبب منها في مبحث، ثم بعد ذلك ما يجب فعله عند التعارض. هذا كله ترى يستقي من كلام شيخ الإسلام تيمية وشرحه ويبينه طبعا، ويذكر إذا كان كلام محل إجماع عند الأصوليين ما عاد يحتاج يذكرهم، وإن كان لا جمهور أصوليين يذكر الجمهور، إن كان يخالف ما عليه جمهور أصوليين ولا الأصح لشيء فإنه حين يبدأ بالنقاش والتحليل وشيء من ذلك. الباب الثاني طرق دفع هذا التعارض وتحته 3 فصول هي المشهورة اللي هو طريق الجمع وطريق النسخ وطريق الترجيح، مشهورة عند الأصوليين كل واحد تحته مباحث فيه التعريف به وفيه أنواعه وشروطه ومسالكه وما ينبغي فيه. والكتاب الحقيقة حافل كله يعني حافل بحسن التحليل وبحسن العرض والمسائل الداخلة في هذا الباب، الترجيحات التي فيه وطرق شيخ الإسلام رحمه الله فيه وبيان كلامه وفهم كلامه رحمة الله عليه. الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التوحيد للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله هذه الرسالة بدكتوراه متميزة، صاحبه يقول ما وجدت أحدا حرر المصلحة تحريرا يعني يركن إليه، إنما عرضا أو في بعض المقابلات المعينة وشيء من ذلك. فهو جاء إلى موضوع المصلحة المطروق عند الأصوليين وأراد هو أن يكشف حقيقة المصلحة ما هي بالضبط ويخرج فيها إلى ضابط معين، ثم كيف يمكن حينئذ أن نجلي هذه المصلحة طرق معرفتها. وسمى بحثه المصلحة عند الأصوليين حقيقتها وطرق معرفتها دراسة تحليلية تأصيلية. انتبه، الأسلوب التحليل وأسلوب التأصيل سيستعمله في كلا البابين، الباب المتعلق بتجلية حقيقة المصلحة والباب المتعلق بطرق الكشف عن هذه المصلحة عند الأصوليين. البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن عامر الدويبي وفقه الله، وهو أيضا من زملائنا في كلية الشريعة في البكالوريوس وفقه الله، ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ فيصل الله يعطيه العافية، قدم بمقدمة باذخة والحقيقة لغته عالية في الكتاب، وذكر الإشكالات الواردة على من كتب الباب. طبعا قد الباب الكتاب على قسمين أو بابين، الباب الأول جعله كله في القضايا التأطيرية التقعيدية للمصلحة حقيقتها وما يتعلق بها وما يتعلق يتعلق بها وبيان تجلية صورها تحليلا وتأصيلا، تعريفها وتعريفها المصلحة والمفسدة والمنفعة والفرق بينها وشيء من ذلك، ثم ما يدخل بهم حد ذلك، الألفاظ ذات الصلة وتعرج بذلك، الفروق بين المصلحة وبين من الألفاظ، وكله أفاض الكلام فيه. الباب الثاني عندنا وهو الأطول في الكتاب، يعني قرابة أكثر من ثلثي الكتاب، طرق معرفة المصلحة، شوف تحليلا وتأصيلا. وبدأ أولا في الفصل الأول في مسالك من سبقهم العلماء، يعني طريقة العز بن عبد السلام، طريقة الشاطبي، طريقة الأطار بن عاشور، ثم ما أضافه بعض الباحثين المعاصرين من طرق الكشف عن المقاصد. وهذه كان الفصل الأول للكتاب، الباب الثاني. الفصل الثاني هو تحليل هذه الصور، وهذا أطال الكلام فيه جدا جدا، الموازنة بين هذه الطرق وتحليلها، وأضاء الكلام طويل، يعني عظم الكتاب وأكثره إنما كان نقد رؤية نقدية وتحليلية لكل ما قيل في الباب، وخرج إلى ضوابط وفق والله والكتاب حفيل جزاه الله خيرا من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله أيضا صاحبه سمى بحثه الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع. طبعا أهل البدع بحثوا كرسائل علمية لكن من أوجه أخرى، إما ما يتعلق بمسائل عقدية أو أي مكان، لكن الكلام عندنا الآن ما ذكره الفقهاء في كتب الفقه مما يتعلق بمعاملة أهل البدع. ولهذا صاحبنا وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن سليمان بن فهد العيسى وفقه الله في هذا الكتاب أراد أن يستخرج من كلام الفقهاء الأحكام الفقهية المتعلقة بالتعامل مع أهل البدع، وقدم بمقدمة متميزة وهي فيها أن البدع أنواع، وقسم إلى بدعة مكفرة بدعة مفسقة، وجعل الجانب الأول الباب الأول مثل الباب أو التمهيد مثل بيان المصطلحات الواردة فيها، ثم ذكر تعريف البدعة وأهل البدع من المراد بهم، وهذا المراد بهم في الكتاب من هم، ثم بعد ذلك الفرق بين البدع وما يدوب وما يلتبس بها مثل الاستحسان والمصلحة المرسلة وشيء من ذلك. أما الباب الأول فجعله خاص بالأحكام الفقهية متعلقة بأهل البدع في باب العبادات، طبعا تحت الفصول ما يتعلق في أبواب الصلاة، يعني مثلا الصلاة خلف المبتدع، ما حكم أذان المبتدع، ما حكمه؟ طبعا يقسم يقول لك إذا كان المصلي هذا من أصحاب البدع المكفرة وأصحاب البدع المفسقة، وهكذا قس أبواب الجنائز وقد أطال الكلام فيها أيضا وغيرها. ثم الباب الثاني ما يتعلق بأبواب المعاملات، الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البدع في أبواب المعاملات وتحتها فصول، وحتى أتم الكتاب وفقه الله بهذه الطريقة. ثم يتعلق بالنكاح، الباب الثالث والأخير ما يتعلق بأهل البدع من أحكام الأطعمة والحدود والقضاء والشهادات والآداب وما يتعلق بها، حتى ذكر استفتاء أهل البدع ومجادلتهم وغيبتهم وزيارتهم وهجرهم والسلام عليهم، وكل هذا مما يتعلق بوهدائهم وشيء من ذلك. الكتاب الحقيقة حافل بالجمع والتصنيف وحسن الترتيب والترجيح، وهو من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث أيضا جميل جدا، وجه الجميل فيه أنها أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة بدرية بنت صالح السياري وفق الله، تقول جاءت إلى كلام الفقهاء المتقدمين في الكتب المطولة وأخذت منها ما ذكره الفقهاء من المسائل الافتراضية التي افترضوا لو وقع كذا فالجواب كذا، وهي حقيقة لما كتبوا وصنفوا ما كانت موجودة، إما لأنها يعني لم تقع، يعني صعبة الوقوع، أو لأنها نادر، يعني نادر ما تقع لك، وأيضا ذكروها، فهذا افتراض وهذا افتراض أيضا. وهي ذات المقدمة بررت لماذا يذكر مثل هذا، والأصل أنه إنما يذكر ما يتعبد به، يعني ما يحتاج لبيان الأحكام الشرعية. ذكرت الأسباب المسوغة عند الفقهاء، ثم ذكرت مسألة المسائل الافتراضية، جعلت بابا كاملا في المسائل الافتراضية، باب كان باب تكشيفي وتأصيلي له، حقيقتها والمراد بها المسائل الافتراضية والمعناها وأقسامها وأنواعها وأحوالها والمذاهب المعتنية بذلك وأسباب انتشارها في المذاهب الفقهية، يقول كل المذاهب عندهم، لكن لماذا مثلا عند الحنفية أكثر من غيرهم والأسباب الداعية لذلك وشيء من ذلك. الباب الأول كله كان تأصيل وتقعيد للباب، الباب الثاني والثالث عبارة عن تنظير لهذه المسائل، هي أتت للمسائل الافتراضية القديمة وخرجت عليها بعض النوازل التي حدثت أصلا، وتقول إن الكلام على النوازل الحديثة لوجود من سبق الكلام فيها عند الفقهاء، يقول هذا أسهل من وجود نازل ليس عندها كلام بات من كلام الفقهاء المتقدمين، وهذه طريقة جدا جميلة. سمت بحثها المسائل الافتراضية يعني عند المتقدمين، وأثرها في نوازل اليوم، نوازل العبادات وفقه الأسرة، الباب الثاني جعله في نوازل العبادات، والباب الثالث في نوازل فقه الأسرة. من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة بدرية بنت صالح السياري وفقها الله. طبعا قلت لك قدم بالمقدمة وفق الله يعني جميلة جدا، وكل البحث وعظمه على هذه الطريقة. يعني مثلا هذه كل الطريقة، مثلا هذا في أبواب الطهارة، مثلا تأتي إلى المبحث كل المسألة افتراضية تجعلها في مبحث، ثم تصور المسألة الافتراضية تذكرها ما هي المسألة التي نص عليها أنها افتراضية وجواب الفقهاء وخلاف الفقهاء فيها القديم، ثم بعد ذلك المطلب الثاني ما هي النازلة الفقهية اليوم الموجودة عندنا التي هي مبنية على هذه المسألة الافتراضية، والكتاب على هذا المنوال كله. يعني مثال المسألة الافتراضية هذه مطلب، مثلا المسألة الافتراضية بخلاف الحائض إذا منعت الدرور فإنها حائض، شوف ماذا يتخرج عليها اليوم استجلاب الحيض والعقاقير، كيف هو مثاله إذا استعملت كذا دواء من نفست بكذا، والتنويم بالتدخل الطبي قديما صيام من استغرق نومه. يعني تذكر شو هذه الطريقة، شو المسألة الافتراضية إن شاء الله بالي الإخوة عندنا، شو المسألة المطلب، المسألة الافتراضية هذا طبعا عنوان المسألة، هذه المسألة الافتراضية القديمة تصور المسألة كاملة وتذكرها، ثم تذكر الأقوال وخلاف الفقهاء فيها، ثم ترجح بعد تأتي إلى الترجيح هذا الترجيح، فإذا انتهت جاءت إلى المسألة النازلة المعاصرة اليوم المتخرجة على المسألة الافتراضية، وتبين وجه الشبه بينه وبين سو، ومن قال من المعاصرين بتخريجه على المسألة القديمة والخلاف لو كان بينهم خلاف في ذلك. والكتاب الحقيقة حافل ومجلد ضخم تقريبا في 800 صفحة من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار كنوز شبيليا.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.